الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال ابن القيم رحمه الله تعالى: وكان ينهى عن السفر بالقرآن إلى أرض العدو، وكان يأمر أمير سريته أن يدعو عدوه قبل القتال إما إلى الإسلام والهجرة أو إلى الإسلام دون الهجرة، ويكونون كأعراب المسلمين ليس لهم في الفيء نصيب أو بذل الجزية، فإنهم أجابوا إليه قبل منهم، وإلا استعان بالله وقاتلهم.
كان صلى الله عليه وسلم ينهى عن السفر بالقرآن إلى بلاد العدو خشية أن يصيبوه وأن يتعاملوا مع كتاب الله عز وجل تعاملاً لا يليق. وكان يأمر أمير السرية قبل أن يبدأ في القتال أن يدعو العدو إلى الإسلام، فإذا أسلموا فإنه يعرض عليهم أن يهاجروا إلى بلاد المسلمين، فإن هاجروا صار لهم مال المسلمين في جميع الأمور من الفيء والغنيمة ونحوه، وإن أبوا وأرادوا المكتفي بلادهم وأسلموا فإنهم يكون لهم ما لأعراب المسلمين الذين يعيشون في البادية، ليس لهم في الفيء نصيب، ما يكون لهم في البيئة، لأن الفيء يكون لمن اشترك في القتال، أما إذا بقي في البرية ما اشترك في الجهاد ولا اشترك في دفع العدو ومكابدته فلا ينتظر أن يعطى من الفيء شيئا، لكنه يكون حكمه حكم المسلمين. إن أبوا فإنه يعرض عليهم الجزية، وإذا عرض عليهم الجزية فإما أن يجيبوا فيتركهم ويبقون على دينهم على حسب ما اتفق عليه ويبذلون جزية تحدد لهم، فإن أبوا حتى الجزية فإنه يستعين بالله تعالى ويقاتلهم. نعم،
صلى الله عليه. قال رحمه الله تعالى: وكان إذا ظفر بعدوه أمر مناديا فجمع الغنائم كلها، فبدأ بالأسلاب فأعطاها لأهلها، ثم أخرج خمس الباقي فوضعه حيث أراه الله وأمره به من مصالح الإسلام، ثم يرضخ من الباقي لمن لا سهم له من النساء والصبيان والعبيد، ثم قسم الباقي بالسوية بين الجيش للفارسي 3 أسهم، سهم له وسهمان لفرسه، وللراجل سهم. هذا هو الصحيح الثابت عنه.
نعم، إذا نصر الله على العدو فإن الغنائم يجب أن تجمع كلها ولا يتصرف أحد، ولا يحل أن يأخذ أحد من الغنائم قبل أن تقسم. يبدأ صلى الله عليه وسلم بالأسلاب. الأسلاب جمع سلب، هو أن يقتل أحداً من العدو، فمن قتل قتيلاً له عليه بينة فإنه يأخذ سلبه، ثم يخرج عليه الصلاة والسلام بعد الأسلاب الخمس، يضعه حيث أراه الله عز وجل يتصرف فيه، ثم يرضخ، والمراد بالرضخ العطية القليلة لمن؟ للصبيان الذين ربما اشتركوا وأعانوا في مثلاً تقريب الماء ونحوه، وهكذا للنساء لأنهن لا يقاتلن، وكذلك الصبيان لا يقاتلون ويمنعون من القتال، الصبيان لا يصح أن يقاتلوا، والقتال بهم غلط وخطأ لا يحل، ومنع النبي صلى الله عليه وسلم من أن يشترك في القتال، ولهذا لما كان عرض عليه أظنه ابن عمر وعمره في 14 منعه، فلما بلغ 15 وبلغ مبلغ الرجال أذن له. وهكذا العبيد أيضاً الذين يشهدون ويكونون معهم يرضخ لهم، والرضخ هو العطية القليلة. أما الأسهم فتكون للمقاتلين، فكان عليه الصلاة والسلام يقسم هذه القسمة، يجعل للفارس 3 أسهم، سهمان للفرس وسهم له، لأن الفارس يفتك بالكفار أكثر مما يفتك الراجل الذي على رجليه يمشي، ولهذا يعطي الراجل سهماً واحداً. أما الفارس يؤثر جداً في الكفار لأنه يندفع نحوهم بخيله ويصل إلى أمور لا يصلها غالباً الراجل، لهذا يعطى الفارس 3 أسهم ويعطى الراجل سهماً واحداً. فالسهمان للخيل والسهم الثالث للمقاتل نفسه، ولهذا لما كان الراجل لا خيل معه أعطي سهماً واحداً. نعم،
صلى الله عليه. قال رحمه الله تعالى: وكان ينفل من صلب الغنيمة بحسب ما يراه من المصلحة، وقيل بل كان النفل من الخمس، وقيل وهو أضعف الأقوال بل كان من خمس الخمس. وجمع لسلمة بن الأكوع رضي الله تعالى عنه في بعض مغازيه بين سهم الراجل والفارس، فأعطاه 4 أسهم لعظم غنائه في تلك الغزوة.
التنفيل هو أن يقوم الإمام بتخصيص أحد من المقاتلين بعطية دون غيره من المقاتلين. لماذا؟ لأنه كان ذا غناء عظيم في الغزوة، تشجيعا له على ما صنع، وحثا لغيره على الشجاعة والإقدام، فيعطيهم عليه الصلاة والسلام تنفيلا، هذا شيء خاص، ثم يقسم لهم لاحقا من الغنيمة. التنفيل هذا من أي شيء يكون؟ التنفيل يكون من صلب الغنيمة، من نفس الغنيمة، بحيث يكون لهذا الفارس الشجاع أو لهذا الراجل الشجاع يكون له شيء يخص به وهو النفل، ثم يقسم أيضا عليه من ضمن المقاتلين من الغنيمة. وقيل بل كان يعطيهم عليه الصلاة والسلام وينفلهم من الخمس، يعني الخمس يخرج من الغنيمة. ثم ذكر أن القول بأنهم يعطون من خمس الخمس قول ضعيف. سلمة بن الأكوع رضي الله تعالى عنه وأرضاه في غزوة ذي قرد فعل فعلا عظيما جدا بالكفار، وتمكن من قهرهم ورميهم بالأحجار، وأطلق السهام على عدد منهم وصدهم، حتى جاء النبي صلى الله عليه وسلم وجاء معه عليه الصلاة والسلام أيضا عدد من الصحابة، فكافأه عليه الصلاة والسلام فأعطاه 4 أسهم. الأسهم الثلاثة معلوم تقدم أنها 2 للفرس و1 للمقاتل، فأعطاه وزاده عليه الصلاة والسلام فنفله زيادة لشجاعته رضي الله عنه. نعم،
صلى الله عليه.
غزوة ذي قرد. نعم،
صلى الله عليه. قال رحمه الله تعالى: وكان يسوي الضعيف والقوي في القسمة ما عدا النفل. وكان إذا أغار في أرض العدو بعث سرية بين يديه، فما غنمت أخرج خمسه.
كان عليه الصلاة والسلام إذا أغار كان يسوي في القسمة من الغنائم، يسوي الضعيف والقوي. تقدم أن التنفيل باب آخر، لكن قد يكون بعضهم قويا في القتال وبعضهم يكون عنده ضعف، فكان عند التقسيم يسوي بينهم، إما أن يكون الواحد منهم راجلا وإما أن يكون فارسا، فعند التقسيم يسوي بينهم. نعم،
قال رحمه الله تعالى: وكان إذا أغار في أرض العدو بعث سرية بين يديه، فما غنمت أخرج خمسه ونفلها ربع الباقي وقسم الباقي بينها وبين سائر الجيش.
نعم، لأن السرية تبع للجيش، السرية قطعة من الجيش، فإذا غنمت هذه السرية لا يقال غنائم لكم لأنهم تبع الجيش، لكن يخصهم عليه الصلاة والسلام. الذي تغنمه هذه السرية معلوم أن الخمس منه يخرج، لكن كان ينفلها عليه الصلاة والسلام، هؤلاء أصحاب السرية ينفلهم الربع، الباقي يقسم بينهم وبين سائر الجيش، وإن كان القتال وقع من أصحاب السرية هذه لأن السرية تابعة للجيش. نعم،
أحسن الله عليك. قال رحمه الله تعالى: وإذا رجع فعل ذلك ونفلها الثلث.
نعم، يختلف الحال، عند الذهاب إلى العدو يعطون الربع، أما عند الرجوع فإنه ينفلهم الثلث، معنى ذلك أنه يزيدهم. نعم،
ومع ذلك فكان يكره النفل، فكان يكره النفل ويقول: ليرد قوي المؤمنين على ضعيفهم. وكان له صلى الله عليه وسلم سهم من الغنيمة يدعى الصفي، إن شاء عبدا وإن شاء أمتا وإن شاء فرسا يختاره قبل الخمس.
نعم،
قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: وكانت صفية من الصفي. رواه أبو داود، ولهذا جاء في كتابه إلى بني زهير بن أقيش: إنكم إن شهدتم أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وأديتم الخمس من المغنم وسهم النبي صلى الله عليه وسلم وسهم الصفي أنتم آمنون بأمان الله ورسوله.
الصفي خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، يصفى له من الغنيمة ما اختاره، إن شاء عبدا، إن شاء أمة، إن شاء فرسا. ولهذا كانت صفية رضي الله عنها أم المؤمنين كانت من الصفي له عليه الصلاة والسلام، ثم إنه تزوجها وجعلها من أمهات المؤمنين. نعم،
أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: وكان سيفه ذو الفقار من الصفي، وكان يسهم لمن غاب عن الوقعة لمصلحة المسلمين، كما أسهم لعثمان سهمه من بدر ولم يحضرها لمكان تمريضه لامرأته رقية ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: إن عثمان انطلق في حاجة الله وحاجة رسوله، فضرب له سهمه وأجره.
إذا غاب عن الوقعة أحد المقاتلين عن القتال لعذر فإنه يسهم له، لأنه قد يرسله الإمام مثلا وهو في الجيش، يقول: اذهب إلى الموضع الفلاني، فتقع الوقعة وهو كان خرج مع الجيش، فالغائب هذا إذا كان ذاهبا في مصلحة المسلمين فإنه وإن لم يشترك في القتال إنه يسهم له. ومن ذلك ما كان لعثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه في بدر، فإنه أراد الخروج للقتال في بدر، لكن أمره عليه الصلاة والسلام أن يمرض بنت النبي صلى الله عليه وسلم لأنها كانت زوجته رقية، فبقي يمرضها، فأخبر عليه الصلاة والسلام أنه في أمر فيه مصلحة بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا ضرب له بسهمه وأجره، يعني صار له السهم الذي يحصل عليه المقاتل وهو السهم من الغنيمة، وصار له أجر من اشترك في بدر أيضا. ولهذا عثمان رضي الله عنه يعد من أهل بدر لأنه أراد القتال، لكن أمره النبي صلى الله عليه وسلم بأن يمرض رقية رضي الله عن الجميع، وما منعه من هذا إلا طاعة الله ورسوله، وإلا كان قد استعد للخروج لبدر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فلأجل ذلك نال أجر البدريين ونال أيضا السهم الذي قسم عليه من الأسهم التي قسمت عليه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وكانوا يشترون معه في الغزو ويبيعون، وهو يراهم ولا ينهاهم. وأخبره رجل أنه ربح ربحا لم يربحه أحد مثله، فقال: ما هو؟ قال: ما زلت أبيع وأبتاع حتى ربحت 300 أوقية. فقال: أنا أنبئك بخير رجل ربح. قال: ما هو يا رسول الله؟ قال: ركعتين بعد الصلاة.
اللهم صل عليه وسلم. لا بأس بالبيع والشراء في الغزو، ما في هذا إشكال، قد يحتاجون حتى إلى هذا حاجة، فقد يشتري بعض المقاتلين من بعضهم مثلا ثيابا أو طعاما أو نحو، لا بأس في هذا ولا إشكال. نعم.
السلام. قال رحمه الله تعالى: وكانوا يستأجرون الأجراء للغزو على نوعين، أحدهما أن يخرج الرجل ويستأجر من يخدمه في سفره، والثاني أن يستأجر من ماله من يخرج في الجهاد، ويسمون ذلك الجعائل. وفيها قال النبي صلى الله عليه وسلم: للغازي أجره وللجاعل أجره وأجر الغازي.
نعم، لا بأس بالخدمة في السفر، قد يحتاج الإنسان إلى خدمة ويخرج معه من يخدمه. والخدمة إما أن يخرج الرجل بنفسه ويقول لأحد: أريدك أن تهيئ لي طعامي وتهيئ لي ما يتعلق بمتاعي وإصلاحه بمبلغ مقداره كذا، هذا النوع الأول. الثاني أن يستأجر من ماله أحدا يخرج للجهاد، فيكون له أجر هذا الخارج لأنه قام بكفالته، فيخرج يعني هذا الرجل ويكون لمن استأجره للقتال أجره قطعا إذا كان قتالا سليما في سبيل الله عز وجل، لا بد من هذا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وكانوا يتشاركون في الغنيمة على نوعين أيضا، أحدهما شركة الأبدان، والثاني أن يدفع الرجل بعيره إلى الرجل أو فرسه يغزو عليه على النصف مما يغنم، حتى ربما اقتسم السهم فأصاب أحدهما قدحة والآخر نصلة وريشة.
نعم، أيضا المشاركة في الغنيمة لا بأس، تارة تكون بشركة الأبدان وتارة بأن يدفع الرجل مثلا بعيره أو فرسه ليغزى عليه، ويقول: ما أصبته في هذه المعركة أنا وإياك مثلا فيه على النصف مما تغنم، ثم إذا رجع يقتسمان الغنيمة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وقال ابن مسعود: اشتركت أنا وعمار وسعد في فيما نصيب يوم بدر.
فيما نصيب،
أحسن الله إليكم، فيما نصيب يوم بدر. فجاء سعد بأسيرين ولم أجئ أنا وعمار بشيء.
نعم.
وكان يبعث بالسرية فرسانا تارة ورجالا أخرى، وكان لا يسهم لمن قدم من المدد بعد الفتح.
نعم، السرية تارة يكونون فرسانا وتارة يكونون راجلين على أرجلهم. الذي يأتي بعدما يحصل النصر ويتحقق ويسهل الله تعالى الفتح هذا لا يقسم له لأنه ما اشترك أصلا، فلا يسهم له. نعم،
أحسن الله عليك. قال رحمه الله تعالى: فصل. وكان يعطي سهم ذي القربى في بني هاشم وبني المطلب دون إخوتهم من بني عبد شمس وبني نوفل، وقال: إنما بنو المطلب وبنو هاشم شيء واحد، وشبك بين أصابعه وقال: إنهم لم يفارقون في جاهلية ولا إسلام.
لأن الله تعالى يقول: واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى. فسهم ذي القربى لمن يكون؟ يكون لبني هاشم ويكون أيضا لبني المطلب دون بني عبد شمس وبني نوفل، لأن بني المطلب لازموا بني هاشم وهم القرابة، لازموهم هذه الملازمة، فلذلك في الجاهلية وفي الإسلام، لهذا كان يجعل السهم لبني هاشم ولبني المطلب جميعا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فصل. وكان المسلمون يصيبون معه في مغازيهم العسل والعنب والطعام فيأكلونه ولا يرفعونه في المغانم. قال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: إن جيشا غنموا في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما وعسلا ولم يؤخذ منهم الخمس، ذكره أبو داود.
نعم.
وانفرد عبد الله بن المغفل يوم خيبر بجراب شحم وقال: لا أعطي اليوم أحدا من هذا شيئا، فسمعه رسول الله صلى الله عليه وسلم فتبسم ولم يقل له شيئا. وقيل لابن أبي أوفى: كنتم تخمسون الطعام في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: أصبنا طعاما يوم خيبر، وكان الرجل يجيء فيأخذ منه مقدار ما يكفيه ثم ينصرف. وقال بعض الصحابة: كنا نأكل الجوز في الغزو ولا نقسمه حتى إن كنا لنرجع إلى رحالنا وأجربتنا منه مملوءة.
يعني كأنه يتسامح في الشيء اليسير، مثل لو وجد عنب، طعام، عسل، فكانوا ربما تساهلوا في أمر الطعام. لهذا قال البخاري رحمه الله: باب إباحة الطعام في أرض العدو. يعني كأن الأمر في، قاله أبو داود، كأن الأمر في هذا سهل لأنه ليس من الغنائم ذات الخطر الكبير والمهم، وأيضا هذا المقاتل له نصيب في الطعام، فإذا أكل من الطعام بقدر ما يحتاجه، فكأن الأمر في هذا مسهل فيه في موضوع الطعام ونحوه، ليس مثل ما قد يوجد من السيوف وما قد يوجد من الدواب كالإبل والخيل وغيرها أيضا. فالظاهر من السنة أن الطعام يتساهل فيه. لهذا تبسم النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى ابن مغفل رضي الله عنه رأى جراب شحم، أخذ جراب شحم يوم خيبر وقال: لا أعطي اليوم أحدا من هذا شيئا. التفت وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يراه، فما أنكر عليه عليه الصلاة والسلام، تبسم لأن الأمر في هذا كأنه يعني يخفف فيه. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فصل. وكان ينهى في مغازيه عن النهبة والمثلة، وقال: من انتهب نهبة فليس منا، وأمر بالقدور التي طبخت من النهبة فأكفئت.
نعم.
وذكر أبو داود عن رجل من الأنصار قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فأصاب الناس حاجة شديدة وجهد، وأصابوا غنما فانتهبوها، وإن قدورنا لتغلي إذ جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي على قوسه فأكفأ قدورنا بقوسه، ثم جعل يرمل اللحم بالتراب، ثم قال: إن النهبة ليست بأحل من الميتة، أو إن الميتة ليست بأحل من النهبة.
نعم، ليس لأحد أن يأخذ الشيء ذا الخطر والأهمية. لهذا لما استعجلوا وكانوا قد أصابهم جوع فأخذوا هذه الغنم وذبحوها وبدأوا في طبخها، لم يقرهم عليه الصلاة والسلام، وأخبر أن هذا الذي انتهبوه من الغنم ليس بأحل من الميتة، ولهذا أكفأ القدور مع أنها تغلي باللحم، لأن أخذها على هذا الوجه لا يحل. نعم.
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: وكان ينهى أن يركب الرجل دابة من الفي حتى إذا أجعفها،
إذا أعجفها،
أحسن الله، حتى إذا أعجفها ردها فيه، وأن يبلس الرجل ثوبا، وأن يلبس الرجل ثوبا من الفي حتى إذا أخلقه رده فيه، ولم يمنع من الانتفاع به حال الحر.
يعني لا يفعل هذا بحيث أنه يضر مثلا بالدابة التي تؤخذ من الفي، فإذا أضرها حتى أصابها العجف قام وردها فيه ثانية، وهكذا لو أنه أخذ الثوب من الفي ولبسه حتى إذا خلولق وتغير قام ورده في الفي، ليس له أن يصنع هذا، والله تعالى أعلم، صلى الله عليه وسلم.